يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه.
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله جل وعلا. أيها المؤمنون، حين يقرأ الإنسان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا الآية، فإنه يدرك أن موضوع المجالس ذو أهمية كبيرة، فشيء يصدر بهذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا، وفعله يزيد الإيمان وتركه ينقصه، فإن ذلك فيه دلالة واضحة على أهميته. والمجالس التي يلتقي فيها الناس هي تجاوب فطري مع طبيعة البشر التي تحب الأنس والاجتماع. وإذا ذكرت المجالس فإن أشرفها تلك المجالس التي تبحث عنها ملائكة الرحمن. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. ومن أشرف المجالس تلك التي يتذاكر فيها الناس سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهم بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصب على رأسه حاشية برد، إلى آخر الحديث. أيها المسلمون، إن شيئا يتعاطاه الناس بشكل يومي تقريبا فلا بد أن يكون للشرع فيه حكم وأدب. وهكذا فإن نصوص الوحيين متضافرة وعامرة بذكر آداب المجالس والإشارة إليها، والتي يمكن تقسيمها إلى آداب تتعلق بما قبل حضور المجلس وأثناءه وبعده، فتلك قسمة ثلاثية. أما التي قبل حضورها فمن أبرزها أن بعض الناس قد يحضر أشخاصا دون إذن المضيف، وقد تكون المناسبة خاصة، أما إذا كانت عامة فالأمر فيها أيسر. فلا يصح أن يأتي إنسان بأضياف معه دون أن يستأذن. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن جارا للنبي صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا، يشير إلى عائشة، فقال الجار الفارسي: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني إذا لن آتي حتى تأذن بهذه. فردد عليه مرارا: وهذه، فيقول لا، وهذه، فيقول لا، حتى كانت الثالثة قال: وهذه. فقال الفارسي: نعم. قال أنس: فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. واستثنى أهل العلم من ذلك ما إذا علم الضيف برضا المضيف بل وفرحه بذلك، فإن هذا لا حرج فيه كما دلت عليه السنة. ومن الآداب المتعلقة بالمجلس قبل حضوره أن يراعي الإنسان الحضور في الوقت المحدد، فإن بعض الناس لا يراعي ذلك ويصبح له عادة، وبئست العادة، خاصة إن كان ممن يترتب على تأخره إحراج للحضور الذين بكروا، والذين عادة ما يعاقبون بأمثال هؤلاء المتأخرين، فلا تدار القهوة ولا تبدأ مراسم الضيافة إلا إذا حضر هؤلاء المتأخرون. وتلك عادة سيئة في المجتمع أن يعاقب المبكر والملتزم بالمتأخر الذي لم يراعي حق الضيف، اللهم إلا من عذر ظاهر. وأما الآداب التي تتعلق بالمجلس عند بلوغه فكثيرة جدا، ومن أهمها إلقاء السلام عند اللقاء، والبشاشة في وجوه القادمين، والترحيب بهم. ففي سنن أبي داود بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وفي صحيح مسلم لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم ورحب بهم قائلا: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. إذا تبين هذا يا عباد الله فليس من الأدب ولا المروءة أن يقابل القادمون بانعقاد الجبين وعدم الطلاقة في وجوههم. وقد قال الشاعر وما أحسن ما قال: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وليس من الأدب ولا المروءة كثرة العتاب أو تلقي القادمين به وكذلك الزائرين، أو ما نسميه بلهجتنا العامية التشره واللوم على قلة الزيارة والسلام، فإن هذا مما تكرهه النفوس وتجعلها تنفر عن هذه المجالس. والعتاب إن كان له موجب فيؤجل إلى وقت لاحق ولا يكون في ذات المجلس، وأشد منه أن يكون بمسمع الحضور ومرآهم. والمضيف الحكيم إن كان له حق في العتاب فإنه يستطيع أن يوصل الرسالة لاحقا، وإن كان ثمة ضرورة في استعجالها فلتكن وحده مع الضيف القادم وعند توديعه بلطف ممزوج بابتسامة، فيقول: يا فلان لقد سرتني زيارتك وتكرارها يسعدني، فلا تبطئ علينا فإننا نشتاق لك، وأمثال هذه العبارات التي سيكون لها الأثر الكبير في عودة هذا الضيف، وإلا فقد يذهب ولا يعود. ومن أدب المجالس ما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا الآية. قال العلامة السعدي رحمه الله: فهذا تأديب من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفسح له في المجلس، فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود. والجزاء من جنس العمل، فإن من فسح فسح الله له، ومن وسع لأخيه وسع الله عليه. وإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرض، فانشزوا أي تفرقوا وبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة، فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان، والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم الله تعالى به من العلم والإيمان. أيها المسلمون، ومن آداب المجالس البعد عن آفات اللسان، ومن أخطرها آكلة الحسنات وجاربة السيئات، فاكهة كثير من المجالس الغيبة. وما أدراك ما الغيبة؟ تلك الخطيئة التي قل أن يسلم منها مجلس، وهي من كبائر الذنوب، لا يغسلها تتابع الصلوات الخمس، ولا الجمعة إلى الجمعة، ولا رمضان إلى رمضان، بل في قول أكثر أهل العلم ولا الحج أيضا، بل تجب فيه توبة خاصة. وأمر الحقوق، أعني حقوق العباد، مبني على المشاحة، فإياك يا هذا أن تهدي حسناتك إلى من اغتبتهم. ومن أجمل ما يتواصى به بين الجلساء خاصة ممن لهم مجلس دوري ثابت، أن يتواصوا بالكف عن الغيبة، وأن يتشارطوا على منعها من مجلسهم كما كان يصنع بعض أهل العلم، فإنهم اشترطوا على جلسائهم ألا يخوضوا فيها. ومن آفات اللسان التي تظهر في بعض المجالس وخصوصا مجالس النساء السخرية، وأقبح من ذلك ألا يجد رادعا بل قد يجد ما يشجعه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لماذا؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وحسب الساخر أن يعلم أن الله تعالى لم يذكر السخرية في القرآن خلقا إلا عن الكفار والمنافقين. ومن أدب المجالس أيضا أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به المجلس. بوب البخاري رحمه الله والنسائي رحمه الله بوبا في كتابيهما الصحيح والسنن فقال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي وهو مخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الكتاب والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فمن أدب المجالس غض الصوت عند الحديث والنقاش، فإن النفوس إلى الكلام الهادئ أكثر ميلا، والحجة لا يقويها رفع الصوت بل قوتها في ذاتها وفي حسن عرضها وقوة حجتها. ومن أدب المجالس ترك الاستفصال في الأسئلة التي لا حاجة لها من قبل أحد الطرفين، الضيف أو المضيف، فإن بعض الناس وللأسف مولع بالسؤال عن أدق التفاصيل التي قد توقع في الحرج، وربما ألجأت أحد الطرفين إلى التورية أو إلى الكذب. وفي الأثر الذي اشتهر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن أدب المجالس أيضا أن يجلس الإنسان حيث يجلسه صاحب الدار، فقد قيل: الناس أعلم بعورات بيوتهم. ومن أدب المجلس أيضا أن ينصت الإنسان للمتحدث حتى ينتهي ويصغي إليه ولا يقاطعه. قال الإمام الجليل عطاء بن أبي رباح: والله إني ليستوقفني الصبي فأستمع إليه وأصغي، وإني لأعلم بكلامه قبل أن تلده أمه. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان، إنما هم أبدا يتكلمون ولا ينصتون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أدب المجالس أيضا حفظ حق المضيف، فلا يصور في بيته ولا في مناسبته إلا بإذنه، ولا يسجل حديث المتكلمين إلا بإذنه، فإنه صاحب الحق وصاحب الدار، وقد يكره ذلك. كما أن بعض الحضور خاصة إن كان فيهم رجل ذا جاه أو علم أو مكانة اجتماعية يكره كل ذلك، فهذا حق يجب أن يراعى ويجب التأكيد عليه في هذا العصر الذي أهوس كثير أو حصل هوس كثير من قبل كثير من الناس والشباب في نقل التفاصيل دون إذن أو رعاية لحق الضيف. أيها المسلمون، لم ينتهي الحديث عن هذه الآداب، وفي الجمعة القادمة بإذن الله إكمال لما تيسر منها. اللهم أدبنا بأدب كتابك وبأدب سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فأحسن أخلاقنا. اللهم جمل ظواهرنا وبواطننا بالسنة يا رب العالمين. اللهم أحينا وأمتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على من هدانا لهذا الخير والأدب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أبرم لأمته أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.